السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والذي علمنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن وحدة الأمة فريضة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ تحت عنوان وقوع فلسطين، البيت المقدس، المسجد الأقصى، غزة، الجليل، الخليل، وقوعها في قبضة الاحتلال الصهيوغربي، وقعود الأمة الإسلامية عن تحريرها، وكسرة شوكة العدوان وحقيقة. منذ 91 سنة عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر، أو عرض أمن العالم الإسلامي والعربي في القلب منه للخطر. من هم وراء هذا الخطر؟ شكله، أهدافه، غاياته، كم تحقق منه، كم بقي منه، ما هو واجبنا تجاه ما يراد بأمتنا؟ وقبل أن أعرض لحديثي في هذه المسألة، أود أن أذكر ونحن نعالج هذه المسائل، نذكر أننا نؤمن بوحدة الأصل البشري، كلكم لآدم وآدم تراب، لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، ونحن أبناء الغرب ننتسب إلى أب واحد وأمة واحدة. الإنسان، كل الإنسان سواء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو غير معتقد، الإنسان، كل الإنسان مخلوق مكرم في الأصل بنفخة من روح الله، لعقله حرمة، ولنسله حرمة، ولماله حرمة، ولدمه حرمة، ولمعتقده حرمة. وربنا يطالبنا بتعظيم حرمات الله. من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا يجوز حبس حريته ولا ترويعه ولا تغريبه ولا قتله ولا انتهاك عرضه ولا استحلال دهمه. المنطلق الثالث، أننا وأهل الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها وعلى أرض البقعة التي نعيش فيها، نحن شركاء في الوطن، أخوة في الإنسانية لهم ولنا. على أرض مصر على سبيل المثال حقوق المواطنة، ونحن مطالبون ببرهم والعدل معهم، ونحن مطالبون بالبر والعدل معهم، وهم أيضا مطالبون بالحرص على وحدة الأمة والوطن وعدم التعاون مع الأجنبي لتدمير هذه الوحدة التي تعيش هذه الأمة. أيضا نؤمن بأن لا أحد يعادي الغرب أو الشرق لكونه شرقا أو غربا، أو لكونه نصرانيا أو يهوديا، إنما نعادي من يعادينا ويريد تقويض الأمن في بلادنا ويحتل أوطاننا ويسلب ثرواتنا ويحتل قدسنا ويعاون في حصار أمتنا. أمتنا محصورة، مش بس إخواننا في غزة، نحن نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. ربنا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وإن كانت الأمة غير مهيئة لقتال أصلا لأنها تؤمن بالسلام اختيار مصيري، في الوقت الذي يعد فيه العدو أسلحة الدمار الشامل بمخزن أسلحة الدمار الشامل، وتحت أعين الشعوب المقهورة ترى المناورات على أرضنا وعلى أرض الإسلام، مش على أرض الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، وهو مقهور لا يدري كيف يواجه هذا العدوان الواقع على أوطاننا ومقدساتنا، وهذا من نتيجة العجز، رغم أن محمد صلى الله عليه وسلم علمنا قال سددوا وقاربوا صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، إذن نحن لا نعادي الشرق والغرب بسبب معتقده، ولكن كما قلنا نعاديه بسبب أنهم يحتلون أوطاننا ويسلبون ثرواتنا ويشعون الفتن والحروب في بلاد المسلمين. وذلك يعني في مواجهة هذه التحديات أن العالم الإسلامي واقع تحت تكليف الله عز وجل لنا حيال فلسطين وأرض الإسلام كلها، رفع العدوان الواقع على فلسطين وفك الحصار عن فلسطين، وخاصة غزة الجريحة المقاومة الصابرة الصابدة، فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته. أيها المشاهد الكريم، أرجع سريعا إلى مخططات التمزيق والتشتيت التي من وراءها الكيان الصهيوني المدعوم من الغرب. والهدف أن نتعرف على الأهداف والغايات وآليات العدو والنتائج التي أسفرت عنها تنفيذ هذه المخططات، وكيف السبيل وواجبنا تجاه ما يجري في ديار الإسلام. وهذه المخططات ومن وراءها وأهدافها وغاياتها كتب فيها حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة سابقا رحمه الله، توفي سنة 89 ميلادي، وراها وكتب فيها فوز محمد طيب. حامد ربيع كتب مصر والحرب القادمة، كيف تفكر إسرائيل، إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، احتواء العقل المصري أو مصر وجمع المعلومات. وأيضا نعتمد على ما كتبه فوز محمد طايل أستاذ الاستراتيجية الشاملة بجامعة بأكاديمية ناصر العسكرية تحت عنوان النظام السياسي في إسرائيل، وأيضا ما كتبه كيف نفكر استراتيجيا، وما كتبه أيضا صدام محتمل حول القدس، وكتب أيضا الجولة العربية الإسرائيلية السادسة اللي هي أعد لها العدو الآن وتجري حولها المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة اللي فاتت، وتركت الولايات المتحدة الأمريكية جزءا معداتها، وهناك ترسانة أسلحة. وطبعا هنشوف بعد شوية إيه الهدف من وراء هذه اللي كتب عنها فوزي محمد طايل، توفي في رمضان أعتقد 94 هجرية. سبحان الله، كانوا يرون بنور الله، علماء ربانيين، مش بس عسكريين ولا سياسيين هالعلوم، علماء ربانيين، ولم يعني يجبنوا من أن يذكروا الأمة بهذا الخطر، لا خافوا من أمريكا ولا من الشرق، لأنهم يدركون أن الأجل بيد الله، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلة، ويدركون أن الرزق بيد الله، فبلغوا. وأيضا نعتمد على مقالة اسمها المصريون في مهب الريح، كتبها شاب اسمه محمد عبد المعطي على ما أذكر. هذا الشاب اللي هو محمد عبد المعطي يعني بعدما كتب المقالة ونشرت في جريدة عرب تايمز عدد 107 في 11-20 ديسمبر سنة 1992 ميلادية، محمد عبد المعطي، وهذا الرجل اختفى في أحد البلاد بعد في أثناء موسم الحج، ورئيس التحرير بعد فترة أقيل من منصبه عشان إزاي كيف ينشر هذه المقالة، مع أن هذه المقالة كل ما ورد فيها غالب ما ورد فيها صحيح 100%، لأنه يتحدث عن المخطط المصريون في مهب الريح. وهذا والمصدر الرابع هو ما كتبه روجيه جارودي، رجاء جارودي، وهو فرنسي كان عضو في مجلس الشيوخ وأسلم وكتب بالفرنسية وكتب بالإنجليزية ملف إسرائيل. هذا الملف اللي هو الملف اللي هو نشرته المنظمة الصهيونية العالمية التي أصدرت وعد اللي هو بيان بال اللي هو إقامة وطن اليهود على أرض فلسطين قبل وعد بلفور، كتب كتاب ملف إسرائيل يقدم لنا المخططات اللي هو الهيمنة على الوطن الإسلامي، تمزيقه من الداخل عشان يسهل ضربه عسكريا فما يبقاش في مجال للمقاومة، وعشان على سبيل المثال يمكن لقطة سريعة من ما كتبه حامد ربيع بيتكلم عن التجزئة للمنطقة، قدم إيجال ألون شيمون بيريز اقتراحات بهذا الشأن وهي ليست الوحيدة. في ختامها إيه ماذا يستهدفون؟ قال أن تصير إسرائيل هي الدولة القوية في المنطقة والكل دول أقزام. إن اليهود، الكلام بتاع حامد ربيع، يعتبرون التجزئة للمنطقة أحد العناصر الضرورية للأمن الإسرائيلي، بل إنه يصير عنصرا أساسيا لا بديل له. ولتحقيق ذلك لابد من خطوات طبقا لاقتراحات ألون وشيمور بريز. أولا الهزيمة العسكرية الساحقة لمصر والعالم العربي تصير الخطوة الأولى، مما يعني فقدان الثقة في الذات والقناعة في عدم القدرة على المواجهة. ولذلك فإن الهزيمة العسكرية يجب أن تصاحبها أمور ثلاث: تدمير مكثف من جانب، وتشتيت للأهالي على صورة واسعة من جانب آخر، ثم الحرب النفسية من جانب ثالث. ثانيا خلق مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكرية والقيادية في المجتمع المحلي، وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذي يضع حدا للعداوة الفعلية. بعد ما يعمل كده مع شعب مصر يعمل اتصالات مع القيادات داخل المجتمع لتقدر تقود المجتمع وتقول له خلاص المسألة يجب ان احنا ننتهي، احنا ما عندناش امكانيات نقف في هذا العدو، يجب نسلم له وننتهي المسألة. فبيقول خلق مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكرية والقيادية في المجتمع المحلي. وقال الرجل ان مئات الالاف التي تنفقها اسرائيل في مصر ثم في لبنان على الابحاث الميدانية والبحوث المشتركة مع بعض أساتذتها تخفي تحركا خبيثا محوره خلق بذور الصداقة والمصلحة في الجسد العربي مع الكيان الصهيوني الغربي. ثالثا يبقى تهزيمة عسكرية، خلق مسالك الاتصال، تخريب المرافق القومية زي ما حصل، ماذا شاهدنا في غزة، محاولة اغتيال قيادات زي وزير الداخلية السابق رحمة الله عليه صيام وعالم الحديث، خرق تخريب المرافق القومية لأنه يؤدي إلى فقدان الهيمنة والشعور بعدم فاعلية الدولة المركزية، ويرتبط ذلك بالإكثار من الفضائح وتلوث القيادات. ومصدر هذه التصورات الإسرائيلية كما يقول حمد ربيع هو الفكر النازي، وهذا الذي دفع جارودي أن يتكلم في كتاب ملف إسرائيل. وكتابه الثاني اللي هو الأساطير الإسرائيلية المكونة للفكر الصهيوني نشرته دار الغد العربي، وصاحبها بعد ما نشر الكتاب فترة ذات توفي، لا نعرف يعني كل شيء أجل. لكن تكلم الراقل في الكتاب ملف إسرائيل عن صلة النازي ببعض اليهود في أثناء الحرب العالمية، وتكلم في مسألة ما يسمى بالمحرقة، هو يقول انها غير صحيحه والبعض الاخر يقول لكن هو جارودي بالذات عشان كده حكم في فرنسا العلمانيه لانه قال رايا ودفع رغم ان الرجل بلغ 80 من عمره. يبقى اذا هذا هو التصور الذي قدمه، تصور اهداف وغايات الكيان الصهيوني. ويرتبط بذلك ايضا كما ورد من كلام حامد ربيع، سبحان الله كانهم يرون بنور الله عز وجل، تكلم عن تحت مصر والحرب القادمة، ده في عنوان الكتاب بتاعه اللي كان جعلها مجموعة مقالات نزلها في الوفد وجعلها يعني كان سنة 89، وكتب عناوين كله تحت عنوان مصر والحرب القادمة، مصر كأنه كعصاوية صارت مدعومة 900 على ما أعتقد. قال يا هل يمكن أن يتحول شعب صلب إلى طبقة من الجبناء؟ مصر في الطريق إلى كامب ديفيد. وقال أهداف العدو التخريب مصر من الداخل، عزل مصر عن محيطها العربي، خلق شلل في وظيفة مصر الإقليمية. شوف الأهداف والغايات وانظروا حالنا، تخريب مصر من الداخل، عزل مصر من محيطها العربي، خلق شلل في وظيفة مصر الإقليمية، توريط بقية الدول العربية في كامب ديفيد، والحرص على تجزئتها وحصارها. يبقى الدول العربية تخاخلة إيه في المخطط، مش بس اللي وقع كامب ديفيد ولا وادي عربة ولا أسلو، لا، والبدء الجدي في إنشاء إسرائيل الكبرى اللي بيسمى الشرق الأوسط الكبير. مبادئ سياسة الدول الكبرى في التعامل مع مصر، وتدور عشان نشوف يتعامل الغرب معنا إزاي. سياسة الدول الكبرى في التعامل مع مصر، ده كلام أستاذ بين يدي الله عز وجل، وتدور حول عناصر أساسية منها سيادة مفهوم التوتر والاضطراب في مصر. إسرائيل تستعد لحرب قادمة حول عام، حتى تسخن تاريخا، لكن الخريخ ده ما تحققش فيه، لكن الخطة الاستراتيجية هو، ولكن التأخير في التنفيذ لأن تكون الظروف مواتية ولا ليست مواتية. وبعدين ثم قال الحرب القادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازي في أوروبا. وبعدين تحالف بين إسرائيل والدول غير العربية، الدول الغربية، لتمزيق المنطقة العربية، وقد حدث ذلك عام 1991 أثناء حرب الخليج، تم تمزيق العراق. العراق الموحد اللي كان يشكل دعم للأمة الواحدة يعني يمزق ويتعرض لعدوان. 1990 شبكوه مع إيران، قالوا لأن قوتين عسكريتين كبريتين، يبقى إذا نشبكهم مع بعض، وصدر كتاب اسمه War 1980 وتحقق. وبعد ما انتهت حرب إيران العراق أغروا صدام حسين، وعلى فكرة يعني هو أفضل إلى ما قدم، هو سبب الورطة لأن ما كانش فيه وعي. ناس وصلوا إلى مقعد الرئاسة وهم لا يملكون فكرا واعيا، لا يدركون من العدو ولا من الصديق، ولا يدركون ما حاجة اسمها جلب المصلحة، دفع المفاسد وجلب المصلحة، يعني إيه؟ وأرم ألقى بنفسه في أحضان الأمريكان وفي أحضان الصهيونية، وأغروه سبحان الله بإخوانه في الكويت. يعني سبحان الله استضعف أهل الكويت وزحف، وكانت النتيجة استدعاء القوات الأجنبية. دي المصيبة بقى. طبعا ما هتقولوا كان هيعملوا ايه، ده صدام وكان يعني عنده اسلحة دمار، وقالوا اسلحة دمار وخطر على الكويت. المهم طبعا النتيجة ظل العراق في حروب. ما هشوف المخطط اللي بتكلم عنه الان، انا بتكلم على التوريط الدول تمزيق المنطقة. فقلت ملف اسرائيل جارودي تكلم عن العراق وتمزيق العراق لأنه شكل قوة تشكل خطرا على إسرائيل، ده الكلام بتاع جارودي. وتم تنفيذ المخطط وإحنا في سنة كام؟ 2010، وقطاع من أمتنا لم يفق حتى الآن منتظر الدور. بذكرنا بالأمة أيام المغول والتتار، لما كان العسكري التتاري يجي يقول للمسلم أو لأي واحد قاعد نصراني أو غيره انتظر هنا لما أروح أجيب السيف وأذبحك، فلا يتحرك من مكانه. فزي ما لا يقول هيا نهرب، يقول كيف نروح نهرب منين، ويبقى مكانه حتى يذبح. الأمة الآن تدري مخططات العدو، تدري جيدا، واضح المنشورة، هذا الكلام اللي أنا بقول ده يعرفه العدو جيدا ومنشورة باللغة الفرنسية والإنجليزية. لكن في حاجتين، احتمال تكون الأمة معذورة بجهلها، لكن ما اعتقدش الناس اللي بيشتغلوا في الخارجية وفي القوات المسلحة في كل بلاد العالم العربي والإسلامي بعيدين عن هذه الأشياء التي ما نشرهاش ناس جورنالجية، يعني مثلا زي ما يقولون. ومع إن كان في رجل جورنالجي هو اللي محمد عبد المعطي هذا تكلم في دائرة يذكر بها الأمة، كان المفروض تأخذ المسائل لأن الاستراتيجية بتاعت العدو هي هي. إذا مرة أخرى إن مخطط التقسيم أشار إليه جارودي دي تشكل جزء من الاستراتيجية اللي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية ضد العالم العربي والإسلامي. وقال لنا أن هذه الاستراتيجية يقوم على تنفيذها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تدعمها دعما كاملا. بقي فاتني أن أذكر بالنسبة للعراق أن غزو العراق للكويت والاستغاثة بالولايات المتحدة الأمريكية عملت فيلم سينمائي سنة 1984 ونشرت في مجلة العربي اللي أذكره منها بتاريخ 353 مجلة العرب اللي هو فيلم سينمائي. ولما نشرت وتكلموا مع ناس من الكويت وناس من العراق قالوا مش معقول احنا أمة عربية واحدة، مش معقول ان العراق يغزو الكويت والكويت. لكن شيء طيب يا أمة لما نشر الفيلم 84 قبل وقوع ما خاخع معنى هذا انت كنت فين؟ هنا بقى دور اليهود، كيف استطاعوا ان يغروا صدام حسين وطبعا هو مسؤول بين يدي الله عز وجل، والأمة التي كان يحكمها مسؤولة لأن تركته يعبث بمقدراته وليست هنا، وهو أصلا كان مجرم. أستغفر الله، هو أفضى إلى ما قدم، هو أفضى، هو أمره إلى الله عز وجل الموكول. لكن اللي حصل بالضبط ورت الأمة ورطة سبحان الذي يخرج الأمة من هذه الورطة. المهم نرجع مرة أخرى إلى المخطط الصهيوني الذي نشرته صحيفة كيفونيم الإسرائيلية في 14 فبراير سنة 1982 يعني منذ 28 سنة. هذا النص كما يقول جارودي كشف واضح للأساليب التي تنوي إسرائيل اتباعها من أجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم الشريعي على البلدان العربية، جميع البلدان. وإحنا شايفين اللي بيحصل في جزيرة العرب وبيحصل في السودان وبيحصل الآن من تقليب للأوضاع داخل اليمن، الرك الحمد لله أمورهم بدأت تستقر، وما يجري الآن في أفغانستان وما يجري مصيبة عظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. التدخل المنظم والعام أساليب التي تنوي إسرائيل اتباعها لأجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم في جميع البلدان العربية بغية تفكيكها وتفتيتها مما يتجاوز كل الاعتداءات السابقة 56 و48 و67 و82. ومشروع بمثل هذه الضخامة تؤيده الولايات المتحدة الأمريكية تأييدا غير مشروط وغير محدود سيؤدي ولا شك إلى انتفاضة خطيرة ليس من جانب الدول العربية والإسلامية فحسب ولا من جانب مجموع البلدان العالم الثالث ولكن من جانب قوى أخرى أوروبية. وأنا أعتقد هنا يمكن جارودي أسرف في يعني الثقة فينا في البلدان العربية والإسلامية لحالة كما كان على لا يرضى به إنسان. هذا المشروع الصهيوني الكلام لجارودي لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم، إنه يهدد الشعوب جميعا، شعوب الأرض. والنص الذي نستشهد به ده كلام جارودي يدل على أن زعماء الصهيونية ينوون تنفيذه، وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة جدا، لأنه قد اتضح وثبت حتى الآن أن دولة إسرائيل تنفذ ما سبق أن أعلنت عن عزمها على السير فيه، وقالوا سنقيم دولة بعد 50 سنة وقد كانوا وحققوا ما يريدون. وسنور فيما يلي أهم الفقرات وأكثرها ودلاء من ذلك المقال الصادر عن المنظمة الصهيونية والذي يكشف عن أفاق المستقبل بالنسبة للحلم المغرق في القدم، حلم إسرائيل الكبرى. وقال تكلم عن رجل استعادة سيناء بثروات هدف ذو أولوية، ليه؟ قال حرمنا من البترول وعائداته واضطررنا للتضحية بأمان كثيرة، يتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات يعتبروها المشؤومة وقبل الاتفاقية التي وقعت معهم في 79. يعني هو لهابة الاتفاقية اللي احنا بنقول احنا معهم كان بديفت الاتفاقيات دولية ما نعمرش. يا سيدي هذه اتفاقيات كل شرط في كتاب الله لا باطل، هذه اتفاقية جرت في ظروف احنا كنا تحت الاحتلال، ولا حل لنا ان نسمح لنا العدو الان ان يعبث بأمننا ولا يعبث بحدودنا. هو ده القضية، هذا هو العدو. المفروض ما تقولش المفروض لما تبقى فيه اتفاقية كل واحد يعني يلزم حده، لكن ده عدو لا يعترف بالحدود. الوضع الاقتصادي ده الكلام لجارودي بيقول ليه العدو المنظمة الصهيونية وهي بتتكلم عن استرداد عن غزو مصر وسيناء والحرب اللي بيتكلم عليها بيحطوا الحيثيات. الوضع الاقتصادي في مصر، طبيعة النظام الموجود بها، سياستها العربية، علاقتها مع الدول العربية يعني. كل هذا سيؤدي دفعا إلى مجموعة ظروف تدفع بإسرائيل إلى التدخل. فمصر بسبب نزاعاتها الداخلية لم تعد تشكل بالنسبة إلينا مشكلة استراتيجية، ومن السهل أن نجعلها تعود خلال 24 ساعة إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب 67. لقد قال كلمة كبيرة، لأن مصر لن تموت بإذن الله، وأمتنا لن تموت، والقدس لن تموت. قال لقد ماتت أسطورة مصر زعيمة العالم العربي، وفقدت مصر 50% من قوتها قدرتها. وبعدين تكلم عن حاجة تانية وتكلم كلمات كبيرة عن مصر. المهم، لكن قال كل ده ليه؟ خاصة الكلام لجارود، إذا استخذنا في الاعتبار المجابهة المتزايدة بين المجابهة المتزايدة والمتصاعدة. قال المتزايدة تقريب بتاع المنظمة الصهيونية، يعني عندهم معلومات عندهم داخل البلد، المتزايدة والمتصاعدة بين المسلمين والمسيحيين بها. ويجب أن يكون هدفنا هو تقسيمها إلى أقاليم جغرافية متباينة. في التسعينات على الجبهة الغربية كان من مبكر، لكن هو التغيير مش في الاستراتيجية، في التوقيت. نرجع إلى ذلك مرة أخرى، لكن وأنا أتكلم عن مصر نظرة سريعة. طب والسودان؟ وإحنا أمة واحدة، لما أقول في خطر يهدد مصر يبقى خطط الأمة كلها. هذا بيخطط فلسطين، غزة يهددنا كلنا، وبعدين لما نقول بيغدد السودان يبقى هذا يستلزم الجزيرة العربية، إن الأمة العربية قلب العالم الإسلامي يتداعى قادتها وعلماؤها وعسكريوها إلى مؤتمر عاجل في أي بلد من البلاد ويطرحوا ما يجري. والمسألة ما مش عاوزة واضحة وضوح الشمس في النهار، بعد النهار حادثة بتاعت مؤتمر ديترويت الطائرة بتاعت الولد النيجيري، وبعدها مباشرة لاحظت خبر بدأ في الأول لعبنا نارية في طائرة، وبعدين بعد شوية لا ده القبض عليه، ده قاعدة، والحق ده راح اليمن وتلقى تدريبات. وبعد كده شفت الديلي تيليجراف والأوبزيرفر والإندبندنت في الصفحات في كله يتكلم ايه المفروض الامر جد وخطير، وان القاعده تجذرت في اليمن ولابد من واذا سمعت رئيس وزراء بريطانيا ورؤساء في امريكا صيحات مؤتمر دولي فورا علشان بحث التهديدات التي تتحدد الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي نتيجه تجذر القاعده في اليمن. سبحان الله. على كده سبحان الله، والعالم العربي ما حدش بيتحرك، ده احنا إخوة، ده احنا أمة واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. المفروض الأمة في لحظة زي دي العلماء يتحركون، مش محتاجين إلى أذن مع أحد، لأن الأمة كلها في خطر. وفعلا علماء اليمن اجتمعوا وكانت لهم قرارات. أنا أطالب على سبيل المثال قبل أن أنتقل إلى ما حدث في السودان، أنا أطالب يعني قادة الجزيرة العربية وخاصة آل سعود وعبد الله صالح وإخوانه وعلماء الأمة إن يجتمعون بالعلماء ويبدأوا يشوفوا دراسة ميدانية لما يجري. ليه مشكلة الجنوب وليه مشكلة الحوثيين وليه مشكلة الشرق والغرب؟ يجلسوا، ممكن يكون في مشاكل عملة احتقان. الحل العسكري يا سادة مش هيحل، الدم سيولد دم، الدم لا ينام. الرسول عليه السلام قال ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على 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 الرفق ما لا يعطي غيره. وولي الأمر يتحمل المسؤولية الكبيرة، اللي هو أنه أب الأمة، والدهم أبوهم أخوهم أمهم، هو اللي مسؤول. يطبطب عليهم تعالوا يا أولاد أنتوا عاوزين إيه؟ إحنا دلوقتي هنفتح الطريق للتدخل الأجنبي ونحاول بجهود العلماء نعمل مصالحة بحيث المفروض يقف التدخل الأجنبي. لأن وانها من شوية بعد شوية أعطي نموذج كان في الوقت بقية موقف الدولة العثمانية في مثل هذا الموقف، موقف محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، موقف المماليك في مثل هذا الموقف كانوا بيعملوا ايه لما يشوفوا الخطر اللي يتهدد البحر الأحمر الذي تطل عليه مقدسات المسلمين الحرمين الشريفين، واحنا لا لسنا في حاجة الى الغرب ولا الشرق يحمي اوطاننا، اتركونا وشأننا، حلوا عننا، احنا مش محتاجين لحد، احنا نعرف كيف نواجه مشاكلنا، احنا ما بيننا مشاكل، الحكام قدرهم اننا ابتلينا بهم وابتلوا بنا ولازم يتحملوا الأمة واحنا نتحمل، لكن المهم ان نواجه الاخطار وان في مقدسات، ما فيش تنازل عن الاوطان ولا السماح للعدو ان يكون لها قاعة في بلاد المسلمين، ولا نسمح ابدا ان تضيع غزة تحت عيوننا وتضرب بأسلحة دمار الشمل ونحن في نطرد ونساهم في حصار الشعب الفلسطيني. انا عاوز اقول الواجب الان ما يجري على ارض الجزيرة العربية يحتاج الى الحكمة، يحتاج الى الحكمة، وعشان كده لا يجوز لا تعتمدوا على معلومات استخباراتية من الشرق والغرب. ربنا قال ولا ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها، ربنا غير كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، ان تمسسكم حسنات تسؤهم وان تصبكم سيئه وان تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. اذا نحن معلوماتنا ننظر فيها، لكن ما تكونش لا توجه حركتكم. ومرة أخرى أقول وادي الفتنة في الجزيرة العربية لا يكون إلا بالحوار ووحدة الأمة، وأن تداعى جزيرة العرب، مصر، أرض الرافدين، العالم الإسلامي كله في كل بقال، لأن الوطن دي العرب هم مادة الإسلام وقلب الأمة النابض، لأن ده خطر يتهدد الجميع. أيها المشاهد الكريم، أعود مرة أخرى لكي ندرك ماذا يجري في السودان، وأين دور المخابرات الإسرائيلية، وأين دور الأمريكان والإنجليز، وأين دورنا نحن، أين نحن الأمة التائهة، أين نحن مما يجري حولنا. السودان ومشكلة الجنوب في ظل التآمر الإسرائيلي الأمريكي، ده العنوان. يقوم المحتل الإسرائيلي بتدريب الانفصاليين في جنوب السودان، وقد اعترف بذلك المرتزق الألماني شنايدر الذي قاد المتمردين هناك وقبضت عليه الحكومة السودانية. ده كانت مجلة منار الإسلام عدد يونيو سنة 1981. كما أعلنت إذاعة الجيش اليهودي في 5/2/94 بأن إسرائيل تعتزم تقديم مزيد من المساعدات العسكرية للمتمردين في جنوب السودان، وأن وفدا عسكريا قد زار مناطق الجنوب كما زار قرنج إسرائيل، وأن الأسلحة نقلت بطائرات نيجيرية إلى أوغندا. وصرح صحفيون غربيون زاروا شمال أوغندا قرب الحدود السودانية بأنهم شاهدوا جنودا من حركة التمرد السوداني يتدربون هناك على استعمال صواريخ ستينجر الأمريكية، وأن المدربين كانوا من يهود والأمريكيين. وكشفت وثيقة بريطانية صادرة عن مكتب رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور في يناير 1994 إلى وزير خارجيته، يقول تبين، عشان نتبين ما دبر لجنوسه، حيث يتحدث ميجور عن هدفه، إيه هو؟ مواجهة تنامي الإسلام السياسي في السودان. وتكلم رئيس الوزراء عن أهمية توحيد الفصائل المسيحية في جنوب السودان، من الذي يزكي الانفصال بين الشمال والجنوب ودعمها عسكريا، توحيد الفصائل المسيحية في جنوب السودان ودعمها عسكريا لفصل الجنوب عن الشمال. وأكد على أن السيطرة على جنوب السودان ستجعل مصر وشمال السودان تحت سيطرتنا الكاملة، وهو يقصد إقامة دولة مسيحية عنصرية تسيطر مع أثيوبيا على مياه النيل تمهيدا للتحكم في شمال السودان ومصر قلب العالم العربي والإسلامي. ويقول أحد الباحثين قال أنه كان أحد رؤساء مجلس الوزراء السوداني السابق أن هناك مؤامرة استعمارية صهيونية كبرى تحق ضد المنطقة، وأن بداية هذه المؤامرة هي الاستيلاء على جنوب السودان وبعدها الاستيلاء على شمال السودان اللي هو دارفور وغيره، تنفيذا لما يدعونه وأعلنه قرنك مرارا توفي من أن العرب طردوا من المسلم من الأندلس بعد 8 قرون لا يصعب إخراجهم من الشمال السودان بعد 4 قرون. ويكون سؤال هل الشمال المهم؟ ثم أصل بسرعة لأن الوقت يدهمنا أن إسرائيل ماذا تهدف من فصل الجنوب عن الشمال؟ الخطوة الأولى إسرائيل سوف تنقل كثيرا من مصانعها بما في ذلك المفاعل النووي والصواريخ عابرة القارات إلى جنوب السودان، وبعد أن تصبح كل روافد النيل تحت سيطرة إسرائيل وأعوانها سوف يطرد سكان تلك المنطقة إلى جنوب مصر حيث تنشأ دولة النوبة الممتدة من بحيرة ناصر إلى نجع حمادي، ثم تبدأ بعد ذلك الدولة القبطية التي سوف تكون حدودها الشمالية منطقة مغاغة، وما تبقى عن ذلك فهو مصر المستقبل. وأن تقف إسرائيل، ولن تقف إسرائيل دابع الكلام عند هذا الحد، فخريطتها المعلنة من النيل إلى الفرات، ولذلك فهي ستطالب بشمال السعودية وتقتطع الكثير من الأردن وسوريا ولبنان وتترك لهم القليل لتكون إسرائيل لتكون إسرائيل الكبرى هي الآمرة الناهية. أيها المشاهد الكريم، في عجالة لما نقول أمتنا في قلب الخطر نتيجة سقوط فلسطين منذ قرن من الزمان في قبضة الاحتلال الصهيوني الغربي، ولم نحاول أن نحن نخرج هذا العدوان من على أرض فلسطين ونحرر، هذا كانت النتيجة إن العدو يطمع فيما يسمى بتنفيذ مخططه من النيل إلى الفرات. أيها المشاهد الكريم، إذن هدف العدو في المرحلة القادمة تنزيق المجتمعات من الداخل، وشغال ونجح في ذلك إلى حد كبير، وبعدين التدخل العسكري، والمشكلة اللي هو عاوزه الآن الحركة الدائبة الآن والدعوة إلى المؤتمرات علشان يبقى المنطقة كلها تشترك. شيء غريب، كأن الأمة دي يعني يتحط كل واحد حبل في رقبته ويتجر روح يقدر المؤتمر الفلاني، تعالى المؤتمر الفلاني من غير ما يسأل الهدف ايه. يعني احنا أمة لها قيمة ولها كيان، أمة لها تاريخ لها جذور، محدش مفروض احنا مفروض اي مؤتمرات تخص المنطقة من داخل المنطقة، اي قرارات داخل المنطقة، احنا مش مهتدين ان حد من الشرق والغرب يقول لنا تعالوا عدوا عندنا وعشان نتخذ قرارات، لأن هذا يلزمنا بأشياء إحنا لا نحتاج إلى أن نلتزم بها. فإذن مرة أخرى هذا يستلزم منا أن نصل إلى شيء على جانب كبير من الأهمية في هذه العجالة، وهو ما كتبته المصريون في مهب الريح، لأن المقالة التي كتبها محمد عبد العاطي في العرب تايمز. مرة أخرى المقالات اللي أنا أظهرش ليها ما كتاب العلماء في كتاب اسمه نحو وعي فكري وتاريخ واستراتيجي، الجولة العربية الإسرائيلية السادسة اللي اشترك فيها حامد ربيع وفوز محمد طايل، وكتب جمال حمدان رحمة الله عليه، وكتب واحد وهبة كان محرر في جريدة الأهرام، فيه ناس ومنها المقالات اللي هي الخاصة المصريون في مهب الريح. الرجل يعني بيقول أنا أردت أن أنا نبه الأمة لحقيقة الأخطار وخاصة الملف النصراني الإسلامي. قال لي قال الاشتباكات بين المسلمين والأقباط في صعيد مصر ثم الهجوم على باصات السياحة والانتقادات الموجهة إلى الحكومة المصرية لعدة أسباب، ثم المواجهة الساخنة بين مصر وإيران ودراسات وتبادلهما التهديد، لكل ذلك يؤدي المراقبين أن مصر قد أصبحت على أبواب حرب أهلية. ده الكلام اللي يوارد في المصريون في مهب الريح. وقال إن أصابع إسرائيل ليست بعيدة عن السيناريو، وأنها ركز على الحتة اللي هو بين النصارى والمسلمين، دي الخاصية لأن إحنا أبناء أمة واحدة، واللي يؤذي المسيحيين يؤذينا واللي يؤذي المسلمين يؤذيهم، لأن إذا كنا أمة واحدة والوحدة الوطنية في مثل هذه الظروف مطلب رئيسي وأساسي، ولا يحل لإنسان أن يستقب بالأجنبي على أمتنا. إحنا طول عمرنا عايشين آمنين مستقرين مع بعض وأنا ذكرت في أكثر من مناسبة أذكر إن إحنا في الفصل الواحد كان فيه مسلمين ومسيحيين، ودرس الدين كان يأتي، بعض الطلاب المسيحيين كان يبقوا عشان يسمعوا الدرس، والبعض الآخر بيخرج عشان فيه مدرس للدين عندهم، ما كانش فيه. أذكر إن لما أنا كنت توفي والدي وأنا عندي 13 سنة، كان جار نصراني اسمه دانيال، أستاذ دانيال، كان دائما يحب يتابعني بعد وفاة والدي عامل، كنت في سنة تانية الثانوية المدرسة الثانوية، كان يطالعني. جيراننا من النصارى كانوا يسارعون لعمل الحلويات مع أهلينا في موسم العيد، ومن أهلينا من يذهب لعمل. بل أذكر أن لي يعني حما رحمة الله كان هو مفتش ري أعالي النيل ملكال اسمه محمد رفعت، هذا أسر في فلسطين حرب فلسطين سنة 48، وكان ساكن في مصر في حمامات القبة، كان تحته واحد اسمه الشقة اللي تحتيه الدور الثالث اسمه الأستاذ مرقص. لما أسر محمد رفعت كان الذي يرعى مصالحهم الأستاذ مرقص، ولما توفي الأستاذ مرقص ما كانش الوحيد اللي كان موجود، وتلقى العزاء فيه عمي محمد رفعت رحمة الله عليه. ما كانش في عندنا هذا. والإنسان نحن نؤمن بأن دم المسلم حرام ودم المسيحي حرام، بل دم الرسول قال لنا عذبت امرأة في هرة حمستها حتى ماتت جوعا وحتى فدخلت فيها النار. نحن نؤمن ده عندنا، ما كانش في حاجة اسمها. وظللنا على هذا 14 قرن. هذا البلاء الذي أصابنا أحد يعني أثار اتفاقية كامب ديفيد وفتح الطريق أمام الاستخبارات الأجنبية اللي تعمل بمطلق حريتها على أرض العالم العربي والإسلامي، مصيبة عظيمة. كيف تأمن؟ كيف نأمن هؤلاء؟ فإذن هنا الرجل أحد يشير إلى قضية الاشتباكات بين المسلمين وأشار إلى أصابع إسرائيل ويحذر. ثم انتقل الرجل إلى أتكلم عن ثلاث محاور رئيسية في دراسته اللي ورقة الأقباط وآمالهم في إنشاء دولة مسيحية، وأشار فيها إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد بالكنيسة المصرية في مصر في 15 مارس 1972 بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. كان مؤتمر عقده أخذ الذي عقد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وقد أخذ هذا الطريق أخذ طريقه إلى التوزيع، فقد تناقله الناس على أنه حقيقة، مما ولد اعتقادا خاطئا لدى البعض بأن هناك مخطط لدى الكنيسة القبطية جسيما جاء بهذا المنشور تهدف به إلى ما ورد لا داعي للتفصيل، وأن الهدف منه بيقولوا أن تحرير مصر من أيدي الغزاة المسلمين وعودتها إلى أصحاب المسيحيين. أنا هرد لكن دي مش موضوع الرد عليها، لأن واقعنا نحن احنا جئنا عشان نحرر مصر أو المسلمون، لأن طبعا مش كل المسلمين اللي هنا دول جايين من العرب من جيب الجزيرة، احنا جزء منا من الشعب المصري أسلم، كان مصر فيها وثنيين وكان فيها نصارى، قطاع من الناس اللي في مصر أسلموا، فاحنا جزء من نسيج هذا الوطن. أضف إلى ذلك أن مصر أهل مصر في الأصل اللي بيدرس التاريخ القديم احنا من ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام الأصل الإسلام، وعلى أرض مصر نزلت رسالات سماوية، يوسف عليه السلام جاء برسالة الإسلام إلى شعب مصر، ربي قد أتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما والحقني بالصالحين. ورسالة سماوية أخرى نزلت على موسى عليه السلام كما ورد في سورة يونس لما قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، بل إن فرعون لما جه يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني إذن الإسلام أصيل في جذور مصر منذ القدم، وقبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بزمن طويل، لأن دعوة المسيح عليه السلام بتكلم يوسف وموسى، وجاء المسيح عليه السلام برسالة السلام ورسالة الإسلام عليه السلام الذي قال يعني وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويبعث يوم يبعث حي. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينترون. ونحن نجل سيد المسيح لأننا نؤمن به كما برسالته التي جاء بها قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشر بسيد الخالق محمد ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه محمد. وكلهم إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، تتعدد الرسالات ولكن الدين واحد. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما قالش يا كفار يا مجرم، لا، قل يا أهل الكتاب تشريفا لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن خلاص خلاص كل واحد لكم دينكم ولي دين. لكن يظل الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الاجتماعي فريضة شرعية لا يحل لحد أن يخرج عنها. فالرجل بيتكلم عن التقرير اللي نشر في الإسكندرية، وعلى فكرة في رجل اسمه الدكتور غالي شكري كتب كتابا اسمه الأقباط في وطن متغير، وأيضا كان في مقالة لروزل يوسف في عددها 36-43 بتاريخ 6-4-98 15 صفحة. أستاذ عبد الله كمال أعتقد تناولت هذه الموضوعات لكن ليس وقت الاستقصاء. ثم تكلم الرجل اللي هو صاحب المسلمون في مهب الريح، تكلم عن يلاحظ يتابع المراقبون مناورات لحلف الأطلنطي في البحر المتوسط ومناورات إسرائيلية وأمريكية مشتركة للتدخل السريع، يمكن التدخل لحماية أقباط مصر طبعا. ثم أردف الرجل ازدياد الجماعات المتطرفة المسيحية، ده الرجل بيكتب مقالة وعنده بيتكلم من مصر بتاعته، هناك 14 مجموعة مسلحة وارتفاع الأصوات الداعية إلى إخراج العرب من مصر لأن حد قولهم بعضهم مصر وطن الأقباط، وذاك الرجل بعضهم يستعجل الاشتباك. ثم هناك مؤشرات قوية أن القطاع يستعجل نتيجة التقوية الجاية من الخارج. ثم تكلم الرجل عن ورقة الإرهاب الإسرائيلي اللي هنقف معها لمدة دقائق، قال إيه الوسائل الآليات اللي بيستخدمها الكيان الصهيوني داخل مصر لتمزيقها. مزق الله من أراد مصر والعالم، مش عاوز أقول البشرية كلها، اللهم من أراد وأراد الإنسانية كلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإنسانية بسوء فاقصم ظهره واجعل تدميره وافضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. قال ورقة الإرهاب الإسرائيلي تطرقت لها وسائل الإعلام العربية والمصرية، نشر المخدرات وإرسال الجواسيس، أظن قصة عزام معروفة، نشر المخدرات دي تكلمت عنها وسائل الإعلام، ساعتها تم القبض على ناس بيهربوا مخدرات عبر سيناء إلى مصر، نشر الإيدز والدعارة. فيه كان أنا أذكر ما انساهاش من ذهني أن رجل أمريكي معرفش هو أو إنجليزي كان بيجمع أولاد الشوارع ويقوم بعملية حملة تنظيف ثم يمارس معهم اللواط وتم القبض عليه. وساعتها أنا بعد كنت بقضي درس في المسجد وعرفت بعد ذلك أنه أخرجوه، يعني أمروا له بأن يسافر، قلت طب لازم كان يحاكم ويقام عليه الحد. والعجيب أن الرجل وخارج مطار قال لهم سعود مرة أخرى وراجع مرة أخرى لحاجات ما تخرجش من الذهن، وده وانتهى. نشر الإيدز والدعارة كمان من الأعمال الآليات اللي بيستخدمها العدو الصهيوني، يبقى اللي بينشر المخدرات مش أهل غزة ولا أهل فلسطين، حقاش ممكن تكون جاية من ناس من عند السلطة، دي مسألة تانية، لكن بتكلم بالنسبة لغزة الناس أشرف وأطهر من أنه يقيم علن. الشيء الثاني اللي هو تسريب الأسلحة، وتم القبض على ناس فعلا معهم سلاح، وتسريب الدولارات المزيفة جاءت عبر الممرات البرية. هذه مسألة عشان ندرك من الخطر قادم من من العدو، من اليعود، لتجدن أشد الناس عداوة الذين أموا اليهود والذين أشركوا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا كده، ولعلكم تذكرون يعني الوقت لا يسمح، تسريع واجتذاب العملاء لتسخيرهم واجتذاب العملاء، وطبعا ثبت لسه قريبا كان في واحد مسكوه، وتسخيرهم للأعمال التخريبية بمعرفتها والتغرير بهم، يعني الخنايا النائمة وتأجير العملاء وزرعها في مصر والسلاح والمخدرات كلها دي من صنع يهود مش إخواني على أرض فلسطين. والقيام باغتيالات وأعمال إرهابية والتحاقها بالمتدينين أول حاجة ما تحصل يقول لك إن الأصوليين الإسلاميين. طب يا جماعة ابحثوا قبل حقيقة بتاع قبل ما لا دي أصل الأصول واضح كده، ومع أن في جرائم وقعت محدش قال لنا مين مصدرها وإنها غريبة على المجتمع المصري هتكلم بيها إذا كان في العمر بقية. نمرة شو ما تكلم عن البطالة وتشجيع الحركات الفاطمية والبهرة وفي حاجات إذن الورقة الأخرى للأصوليين والجماعات الإسلامية بيقول تلعب إسرائيل هذه الورقة لتحقيق هدفين اللي هو ضرب الحكومة المصرية في الشعب ذي الغالبية المسلمة وضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط. هذه التوجهات التوقعات المستقبلية. طبعا هناك عديد من المؤشرات منها أنا بعضها أذكره لكن منها الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة لعوامل كثيرة ومتعددة اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية، الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والأقباط النصارى لأن احنا كلنا أقباط والسعي لازديادها عن طريق الصهيونية المسيحية العالمية وإسرائيل، الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشعالها ومحاولة وضعهم في صف مع الأقباط، التدهور الاقتصادي الرهيب في مصر والسياسات المالية التي تزيد من تذمر الشعب مثال مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء وتوقع مزيد من هذه الضرائب غير المباشرة، ثم تحدث عن الحملات الصحفية المكثفة التي تشكو من تفجر الأوضاع الداخلية في مصر وتحذر من الأنظمة الجديدة التي تطبقها الحكومة المصرية مثل مكافحة الإرهاب ومثل أسلوب الجهات الأمنية في تعذيب الكثير من المتهمين. ثم تحدثت المقالة المفروض نهاية الحملات الإعلامية في الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام العربية الصادرة في فرنسا وبريطانيا والتي وأمريكا والتي تروج لاضطهاد الحكومة المصرية للأقباط. وأنا أعتقد الحكومة أنا بقول الحكومة براء من الاضطهاد، لأن أنا أسأل الله أتمنى أن يكون لي أنا مواطن مسلم الحقوق المعطاة لإخواني الأقباط. أنا أشهدكم على ذلك أنا نفسي أخذ ولدي وأطلع بيه عشان أعمل خيمة عشان أعمل معاه أعلمه يبات ليلة على الشاطئ ويتعلم إزاي يجري وإزاي يسبح وكذا، عاوز أعلمه إزاي يدافع عن نفسه ما أقدرش لا دلوقتي لأن أي شكل علمته حاجة زي كده ما أقدرش، لكن غيرنا ما شاء الله عندهم وادي النطرون وبيتحركوا بيروحوا وييجوا ما فيش قيود. يمكن أنا لو ركبت مع ناس وأنا ملتحي وراحين يعملوا رحلة يقولوا تعال أنزل تنزل مجرد أن نازل أنا أشهد الله ثم أشهدكم. يعني ما شاء الله إحنا الحكومة المصرية لا تضطهد بل تعطيهم وإحنا سعداء أن يرضوهم لأن مرضاتهم تحقيقا للأمن والسلام الاجتماعي في بلدنا. تدهور العلاقة هذه القضية الخطيرة اللي هو تدهور العلاقات المصرية مع جيرانها وبصفة خاصة السودان. بقيت الشيء الذي يجري الآن حديث عنه اللي هو آخر حاجة ختم الرجل بها قراره افتعال حادثة كبيرة بموجبها تندلع الفتنة بين الأقباط والمسلمين ويكون لإسرائيل الدور الكبير في أشحالها عن طريق قيام بمذابح ضد مجموعة من الأقباط أو العكس فيستمر العنف ويزداد نتيجة رد فعل المواطنين من الجانبين وتستمر شبكات التجسس الإسرائيلية في إشعال الفتيل وحرق المساجد والكنائس وتدمير المكتبات والمناطق ذات الأهمية التاريخية التي هي مصدر اعتزاز المصريين. توجه الكنيسة في مصر نداء لطلب التدخل لحماية تتخذ الأمم المتحدة قرار من مجلس الأمن تحت نفوذ رئيس وتشكيل قوات دولية إيطالية وفرنسية دي تم تشكيلها من زمان يتم تحسين الأقباط ونقلهم إلى مناطق آمنة في الوقت الذي يفر فيه الآلاف من المسلمين إلى من مناطق الأقباط خوفا من الانتقاب. تتبلور في الأشهر التالية بدأت الحرب إلى نموذج مصري جديد على غرار نموذج لبنان والبوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا وصربيا ونموذج آخر لما حدث في البوسنة في غيرها من بلاد المسلمين. أيها المشاهد الكريم بقيت كلمات قلائل أريد أن أختم بها علشان ندرك بقي أن أذكر مسألة كم مسألة المسألة الأولانية عشان أدرك أن فعلا الكيان الإسرائيلي ينفذ ما خططه كما بدأ في هذا الأخوان. الدليل على ذلك نشر في كتاب اسمه كتاب الجواسيس غير الكاملين، يوسي ملمن وآخرون، ترجمة فوزي محمد طاي للناشر الزهراء للإعلام المصري، ده نشر قضية على جانب كبير من الخطيئة، حاجة اسمها فضيحة ليوفون. ويوفون ده كان وزير الدفاع اليهودي في إحدى المعارك عام 56 ولا 57. ليوفون إيه إن كان في خلية نائمة في مصر يهودية، صدرت إليها تعليمات من الأرض المحتلة إنه يبدأوا يعملوا تفجيرات في أعتقد مواقع للأمريكان، المكتبات وأظن السكة الحديد ومكتب البريد أعتقد في اسكندرية، ويحرص يبقى في حرص هما بينفذوا المهمة دي إنها تلصق بالإسلاميين. ده كان 54 عشان يوقعوا بين مصر وبين النظامه في هذه الحالة الصحوة الإسلامية. من قدر الله إن الولد اليهودي وهو بالقنبلة في جيبه فاشتعلت في جيبه في ميدان التحرير، ده من قدر تم القبض عليه وتم محاكمته، يكفي يعني العدو بيشتغل. أيضا يشار إلى ذلك في كتاب في واحد اسمه فيكتور أستروفسكي، ضابط كندي الجنسية كان بيشتغل في المخابرات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، هرب وكتب كتابين نشرت الأهرام فقرات منهم، لكن نشرتهم الكتابين دار الغد العربي بعين الخداع الجانب الآخر من الخداع. وتكلم الرجل عن اغتيال عالم الذرة المصري يحيى المشد في باريس، لأنه كان القائم على تنفيذ البرنامج النووي للرئيس العراقي صدام حسين، وراح دمه هدر، محدش طالب بدمه ولا حد قال فتح التحقيق. لكن ده هنا المخابرات الولد اللي كان بيشتغل في الإفراخات الإسرائيلية اللي اسمه فيكتور ستروفسكي، والكتابين بعين الخداع والجانب الآخر من الخداع، وأعتقد نشرتهم دار الغد العربي في القاهرة. بقيت كلمة أخيرة، وطبعا لا ننسى الضابط الضابط العالم النووي في إيران، زعنت الحكومة هناك أنه تم اغتياله من قبل الموساد وتاموا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عاوز أكون أسلوب هذا أسلوب يلازم طبيعة الكيان الصهيوني، إنهم لا يأبهون للدماء. الكيان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية لا يأبهون للدماء ولا يأبون لحرمات الأوطان ولا يأبون لحرمات الإنسان. المشكلة الخطيرة أنا عاوز أقول لأمتي ووطني وأهلي بلدي إن هذا الكيان الصهيوني اللي احنا موقعين كان بديفيد يجب أن تداس هذه الاتفاقية بالأقدام، إنه لا يريد بنا خيرا، إنه يتربص بنا، وهو الآن يدعم الآن ما يجري بين المسلمين وبين المسيحيين. أيها المشاهد الكريم، يعني بقي أنا وقفت عند هذه النقطة، إذا كان في العمر بقية سأتناولها تفصيلا. ما جرى على أرض نجح حمادي كل الدلائل أنه جرى بليل، وعاوز أقول كان مفروض أن الأجهزة الأمنية تنظر ليس تحت موضع الأقدام، أرض الحدث، ما وراء أرض الحدث، لأن حصر المسألة في الحدث وقعنا في خلل كبير. إن تصور إخواننا المسيحيين إن ده رد على انتهاك العرض، وبعض المسلمين تصوروا إن ده رد على كذا، فما أحوجنا، هذه مسألة تحتاج إلى تجلية. ويا حبذا لو يعني ندرك ما حدث وندرك إن وحدة الأمة بكل فصائلها فريضة شرعية وضرورة حياتية، ما يؤذينا جميعا، لا فرق بين مسلم ومسيحي، لكن تحتاج إلى العقلاء وننحية الغوغاء والإنفعاليين والذين يتلقون معلوماتهم وتوجيهاتهم من الخارج. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن ينصر أمتنا ويحمي إخواننا في أرض الجزيرة العربية، أرض الحرمين الشريفين، ويحمي إخواننا على أرض العراق وأرض أفغانستان، على أرض أفغانستان وعلى أرض على كل أرض في أرض مصر وعلى أرض السودان. أسأل الله عز وجل أن يحفظ وحدتهم ويحفظ عليهم أوطانهم وينجيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.